يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا له أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنستأنف فيها بيان آيات سورة الواقعة المباركة. ندعوكم أحبتي للاستماع إلى تلاوة الآيات 57 حتى 62 من سورة الواقعة.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
أيها الأفاضل، أشارت الآيات السابقة إلى إنكار بعض الناس المعاد، وفي هذه الآيات يقدم الله عز وجل بعض المؤشرات الدالة على قدرته المطلقة لرفع أسباب استبعاد المعاد وإنكاره. كما أشارت الآيات إلى أن إخفاء وقت الموت له حكم وأسرار شتى، منها أنه يؤدي إلى الاستعداد الدائم لاستقبال لحظة الموت بالعمل الصالح والتوبة المتكررة، ومنها الحفاظ على مسيرة الحياة بشكل طبيعي، ولو علم الإنسان وقت موته لأعرض عن الدنيا وضاقت في وجهه. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولاً لابد من مواجهة المنكر بالحجة والدليل، ثانياً يجب أن يكون اللوم والتأنيب بعد تقديم الدليل، فقد قال الله تعالى أولاً نحن خلقناكم، ثم ثنى بقوله فلولا تصدقون. ثالثاً قدرة الله تتجلى في كل من الخلق والإماتة. رابعاً الموت من الظواهر الخاضعة للقانون وليس أمراً عشوائياً يتحقق بالصدفة. خامساً الموت ووقته من الظواهر الخاضعة لإرادة الله عز اسمه، ولا قدرة لأحد من الناس على تقديمه أو تأخيره لحظة من الزمان. سادساً من الحكم الكامنة في الموت إرادة استبدال بعض الناس ببعضهم الآخر وإيجاد التحول والتطور على الأرض. وسابعاً الدنيا معبر ومحطة تستقبل في كل يوم مسافرين جدد. أما الآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 63 حتى 70 من سورة الواقعة المباركة.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
الحطام مستمعين الكرام من الحطم وهو الكسر، وتفكهون من مصدر فكهة وهو أكل الفاكهة أو الحديث الذي فيه فكاهة، ووردت أيضا بمعنى التعجب والندم. ومغرمون من الغرم والغرامة هي الخسارة. ومن الأمور الجديرة بالتفكر والتأمل أن الأرض تحول جسم الإنسان إلى تراب، ولكنها لا تحول البذر الذي يلقى فيها إلى تراب بل إلى نبات. وللبذرة في الأرض حركتان متعاكستان، إحداهما بمد جذورها إلى الأسفل والثانية امتدادها إلى الأعلى، ولها في الحركتين قدرة على مواجهة الموانع والمعيقات. والمزن هي الغيوم البيضاء الحاملة للمطر، وأجاج أي مالح مع مرارة. فالآيات تدعو للتأمل في نعم الله على الإنسان، ومن ثم الشكر والامتنان لله تعالى على نعمه، وفي الوقت عينه تعميق روح التوحيد في نفسه، كما تفيدنا هذه الآيات الشريفة. أولاً، القادر على تخليق النبات من البذر الذي يلقى في الأرض هو نفسه القادر على تخليق الإنسان من النطفة التي تبدو ميتة لا حياة فيها. ثانياً، كل الأفعال وردات الفعل الطبيعية تحصل بقدرة الله تعالى وإرادته. ثالثاً، الأدلة التي يشير إليها القرآن تتوفر على البساطة والدقة والعمق في آن معا، وبالتالي يكفي النظر إلى الماء للاعتراف بالمبدأ والمعاد. ثالثاً، نزول الماء من السماء خارج عن قدرة الإنسان، وهذا يكفي للدلالة على معرفة الله. ورابعاً، الخلق كله مدرسة للتدبر والتذكر والشكر. أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة الآيات 71 حتى 74 من سورة الواقعة المباركة.
أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.
مستمعين الكرام، جاءت كلمة تورون من الوري، وهو إظهار الخفي، والمراد من التعبير في هذه الآية الإشارة إلى استعمال العربي بعض أنواع الأشجار بحك بعضها ببعض واستعمالها لإشعال النار. وبعبارة أخرى، كأنه سبحانه وتعالى يقول: أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ يعني التي يكون منها الزناد، وهي المرخ والعفار. والمقوين فهي من القوايا، أي الصحراء، والمقوي هو المسافر في الصحراء. ويحدثنا الله عز وجل في هذه الآيات عن العناصر الأربعة، وهي التراب والماء والهواء والنار، وهي جميعا تحت سلطته وقدرته وخاضعة لمشيئته. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمة، أولا، الله الذي يخرج النار من الشجر الرطب هو القادر على إعادة الحياة إلى الأجساد الميتة. ثانيا، خروج النار من الشجر الأخضر يذكر بالآخرة من جهتين، إحداهما جهة خروج النار الكامنة في الخشب، وهذا يلفت إلى إمكان عودة الأجساد الميتة إلى الحياة، والأخرى أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وثالثا، يدعو الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تسبيح الله وتنزيهه بغض النظر عن إيمان الناس واتعاظهم بهذه المواعظ المنبهات أو عدم اتعاظهم. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله.
ونقنع وقولا عنك بعيد، وإن تقرب لي من دم وريدي. ونقنع وقولا عنك بعيد، وإن تقرب لي من دم وريد. لأنك ما تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت ايدي. قد واسى رحمتك اني مشتاق، وصيحي لربي يا اشواق زيدي. خبير بكل شي انت وتعرف دمعاتي لك أغلى بيدي. من وصلت رحمتك تجري رجوا إلك قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون، وقولي تحققت كل أمنياتي. اجيتك ضامي قلبي وهالمسافات، فاصيل بين هالدنيا وحياتي. أنا العبد الحقير وأنت معبود، رايت التمس منك نجاتي. خايف ما لحيك والأمر فات، بس ذنوب صفحة
يا شلون اقنع وقولا عنك بعيد، وان تقرب الي من دم وريدي. وان تقرب الي من دم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. با وبعد قليل تستمعون إلى الوصايا الخالدة، ومن ثم نقدم إليكم كوثر الرحمن عند 12:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 22:27، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 ولمدة 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يشير في هذه الوصية الكريمة إلى مسألة المعاشرة مع الناس، وأول خطوة في المعاشرة السليمة والصحبة السليمة هي انتخاب الصديق الصالح. أول خطوة ينبغي أن يتخذها الإنسان أن ينتخب الصديق والصاحب الصالح، لأن الصديق له أثر بالغ على الإنسان. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يشير إلى أهمية انتخاب الصديق الصالح، ويذكر لنا أهم خصلة وصفة ينبغي أن تتوفر في الذين نريد أن نصاحبهم أو نصادقهم، وهذه الخصلة وهذه الصفة هي صفة الإيمان. يا أبا ذر، لا تصاحب إلا مؤمنا. صفة الإيمان أول صفة وأهم صفة ينبغي أن تتوفر في الذين نريد مصاحبتهم ومصادقتهم، لأنه صفة الإيمان صفة جامعة يعني الإيمان يجمع كل صفات الخير، فإذا كان هذا الشخص الذي تريد أن تصاحبه مؤمنا معناه أنه يحمل كل قيم الخير وكل قيم الصلاح وكل الخصال الحميدة، لأنه الإيمان هو هذا. الإنسان المؤمن هو الذي يقول خيرا ويفعل خيرا ولا يفعل أي شر ويبتعد عن مواطن الشر. فخصلة الإيمان، صفة الإيمان صفة جامعة، إذا وجدتها في شخص من الأشخاص فعليك أن تصاحب هذا الشخص، وسوف تكون صحبتك له إن شاء الله سليمة وصحيحة 100%. يا أبا ذر لا تصاحب إلا مؤمنا. ثم يقول صلى الله عليه وآله: ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني عندما تريد أن تدعو الأشخاص إلى بيتك وتطعمهم من طعامك، لا تدعو كل أحد، لا تدخل بيتك كل أحد، وإنما ادعو الأتقياء، ادعو الورعين. ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنت كذلك عندما تريد أن تأكل من طعام الآخرين، عندما يدعوك الآخرون، لا تأكل عند أي شخص كان حتى ولو كان فاسقا، لأنه لا تعلم أنت من أين يأتي بهذا المال. هذا الفاسق لا تدري من أين أتى لك بهذا الطعام وقدمه أمامك. صحيح من ناحية تكليفية ربما كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، لكن هذه لقمة الحلال، المال المشبوه، الطعام المشبوه، هذا يترك أثر طبيعي، أثر وضعي على نفس الإنسان، ويترك تأثيرا سلبيا على نفس الإنسان. فإذا علينا أن نصاحب المؤمنين، عندما ندعو ندعو الأتقياء الورعين، وكذلك عندما نأكل نأكل من طعام الطيبين الطاهرين المتقين، لأنه حلال طاهر طيب. والحمد لله رب العالمين.
وانا اللي ابتعد فجعا نذورا مجد ميزة المرة أفجعني الفطرة سنوى إلى الزهرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كوثر الرحمن
حلقات متسلسلة بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على جميع مستمعي ومتابعي الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بكم أجمل ترحيب ونتقدم إليكم بأجل التعازي وأصدق المواساة بذكرى رحيل الصديقة الكبرى أم أبيها فاطمة الزهراء عليها صلوات ربي وسلامه، ونلتقيكم عبر برنامج كوثر الرحمن، وذلك ضمن حلقات لدراسة ملامح وشخصية الزهراء البتول والوقوف على فضلها ومنزلتها عند الله ورسوله الكريم وما قدمته من عطاء كبير في سبيل الله تعالى ورسالة أبيها المصطفى. ونبدأ حلقتنا أيها الأفاضل هذه تحت عنوان الزهراء القدوة والقائدة. أحبتنا الأفاضل، إن الحديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين ذو شجون وتشعبات كثيرة، وقد يتهيب المرء الكلام عن هذه الشخصية الفريدة في صفاتها ومكانتها ودورها الكبير والمتميز في عالم النساء، خصوصا أنها عاشت في زمن كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية، إذ أن تحقير المرأة في الجاهلية كان أمرا عاديا ومقبولا، بل كان طبيعيا، بحيث إن وأد البنات كان من المسلمات التي لا يعترض عليها معترض، ويصور القرآن الكريم في سورة النحل المباركة الحال بقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ويأتي الإسلام ليرفع هذا الحيف عن المرأة كإنسان وكدور، وليعلن المساواة الواقعية بين المرأة والرجل على أساس الطبيعة البشرية، وليجعل جزاء الأعمال للذكر والأنثى على حد سواء لا تفاضل بينهما في الأصل أو الجنس. قال تعالى في سورة النساء المباركة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن عملية التحول في وضعية المرأة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله بلغت ذروتها عندما اختار الله تعالى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله لتكون سيدة نساء العالمين والقدوة والقائدة لنساء زمانها وكل زمان، لا بل القدوة للرجال وللنساء معا، باعتبار أنها تمثل النموذج الكامل للمرأة في كل تفاصيل حياتها منذ أن أبصرت النور حتى آخر لحظات عمرها الشريف، وستبقى فاطمة الزهراء عليها السلام الكوكب المضيء في عالم الإنسانية، تشرق على بني الإنسان كالشمس، فتملأ العقول بالفكر الصافي والقلوب بالعواطف النبيلة والحياة بالدور النسائي المميز، بحيث لا تجد في شخصية فاطمة إلا أسمى الصفات وفي أعلى الدرجات. إنها الزهراء القدوة لكل النساء اللواتي ينهلن من معين الحقيقة والنور الإلهي، كما قال إمام الأمة الخميني الراحل قدس سره الشريف، وكان لا بد لهن أن يتمثلن بسيرة فاطمة عليه السلام التي كتبها الله مع الأبرار الذين قال الله فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فكم هي محظوظة المرأة التي تكون الزهراء عليه السلام مثالها وقدوتها. فالزهراء عليه السلام نبراس لكل امرأة تريد سبيل الرشاد وتطلب معالي المعرفة والأخلاق ومفاخر التربية والتهذيب. وكم هي تعيسة وطريقها مظلم تلك المسلمة المقلدة والمنبهرة بالمرأة الغربية، فهي تعاني من فراغ فكري هائل، فكل ما لديها مجرد أوهام وتقاليد عمياء، حتى أمست أكثر مرونة وأسهل تقبلا لكل ما يرد إليها من فساد الموضات الثقافية والاجتماعية الهابطة، وأصبحت الحرية الممنوحة لها أعظم معول هدام لمجتمعها. وإذا أردنا الوقوف أيها الأفاضل عند بعض التفاصيل المتعلقة بالزهراء عليه السلام في كافة مراحل حياتها المباركة، فإننا سنجد باعتبارها المثال الأعلى للمرأة أنها كانت في مرحلة الطفولة كأفضل ما تكون الفتاة، وذلك لأنها ابنة لأعظم شخصية على وجه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وعندما أصبحت فاطمة عليه السلام زوجة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنها كانت الزوجة المثالية، إذ أعطت أبهى صورة عن الحياة الزوجية المنسجمة والراقية. وحول هذا الموضوع مستمعين الأكارم حاورنا ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم، فلنستمع إلى هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الأفاضل. حول موضوع ملامح وشخصية الزهراء سلام الله عليها وأنها القدوة والقائد، وربما الكثير منا يتصور أن الزهراء سلام الله عليها قدوة للمجتمع النسوي وقائدة ورائدة للنساء، في حين إذا نرجع إلى حقيقة الهداية والولاية التي كرم الله تبارك وتعالى بها بعض عباده بناء على علمه الذاتي بحقيقة هذه الأنوار القدسية، لن نرى أي فرق في الهداية والولاية، بل حتى نرى المحورية في وجود مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث يصف أهل البيت عليهم السلام بهذه المحورية، ألا وهي فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بناء على هذه الحقيقة، يعني حقيقة الإنسان القائد، الإنسان المصطفى، المجموعة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى، كما يقول الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة: اصطفاكم بعلمه. هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ومنهم بل ومحورهم فاطمة سلام الله عليها، تكون القدوة والأسوة للإنسان، لا للمرأة ولا للمجتمع النسوي فقط. طبعا بطبيعة الحال بعض النقاط وبعض الأمور المختصة في الدور النسوي، نعم تتأسى المرأة المسلمة بل المرأة بشكل عام بسيدة النساء سلام الله عليها، مثلا في جانب الأمومة، في جانب الزوجية، في الجانب العاطفي. أما لما نتكلم عن القيادة وعن القدوة، لم نرى في القرآن الكريم ولا حتى إشارة بأن الرجل للرجل والمرأة للمرأة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سؤال، يا ترى لمن يخاطب الله تبارك وتعالى؟ الرجال فقط أم الرجال والنساء؟ وأيضا يقول: ضرب الله مثلا للذين آمنوا، من؟ امرأة فرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني المجتمع البشري. فحقيقة رؤية ونظرة الإسلام إلى الرجل والمرأة هي حقيقة واحدة، أتصور لا يصح أن نقول المساواة. الرجل والمرأة حقيقة واحدة، خلقكم من نفس واحدة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهذه النفس نزيهة عن الذكورية والأنوثة، لا مذكر ولا مؤنث، لا رجل ولا امرأة، حقيقة الإنسان. فقيادة الإنسان على عاتق الإنسان، سواء تلبس في الظاهر بلباس المرأة أم الرجل، كان ذكرا أم أنثى. والزهراء سلام الله عليها تكون ذلك النبراس وذلك النور الوضاء في حياة الإنسان وفي تربية الإنسان وفي العطاء للإنسان بما هو إنسان، وبعيدا عن أنه يكون ذكر أو أنثى. ولذلك الإنسان الذي يتبع الإمام المعصوم ويتبع الهادي ويتبع الولي، يقول الله تبارك وتعالى في حقه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لا فرق بين أن يكون ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهذه التربية وهذا الدور الذي قامت به الزهراء سلام الله عليها يتصف بالاقتداء بها سلمان والمقداد وعمار وأبا ذر، كما اقتدى وكما اقتدت بها أسماء وفضة وباقي النساء على مر التاريخ، طبعا من دون أن نحددهم بزمن ولا بعصر ولا بمصر معين، بل يكونون أتباع وأصحاب وتلامذة تتلمذوا على يد الزهراء سلام الله عليها. ولما أقول على يد، يعني على نفس الزهراء، على تلك النفس الزكية والنفس المطمئنة. طبعا أساليب الاقتداء أو صور الاقتداء مختلفة. الإنسان يقتدي بأم أبيها، ويقتدي بالحانية، ويقتدي بالحبيبة، فإنها كانت المرأة المثالية في حنيتها، لا فقط على بيتها بمعنى زوجها وأبنائها، بل هي الحانية على الأم. وهذه كانت من ألقاب، وهذا اللقب طبعا كان من ألقاب الزهراء سلام الله عليها، وأنها حبيبة، فكانت حبيبة رسول الله، وكل من يقتدي وكل من يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد له أن يذوب حبا في فاطمة سلام الله عليها. وكانت أم أبيها وأم الأب هي الأم الأكبر، وهي الأم المحور، وهي الأم العظيمة، فهي أم الأمة، أم البشرية، الأمومة التي لا يشترك معها غيرها. في حين نرى الأبوة كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، تتجسد أيضا في الذوات المقدسة من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام، يعني الإمام هو الوالد الشفيق كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، ولكن انحصرت واقتصرت الأمومة في وجود فاطمة أم أبيها وأم الأمة، بتبع أنها أم الأب الذي يكون أب الأمة. وهذه طبعا نقاط أنا أمر عليها بسرعة، وإن شاء الله نتأمل كل منا في هذه الصفات وفي هذه السمات التي اختصت بها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأكرر قولي بأنها القدوة لكل إنسان، لكل من يريد الاقتداء بالمسير ذات الشوكة والمسير في طريق التكامل الفردي ابتداء، وفي طريق إعلاء كلمة الله، وفي طريق الاستقامة بوجه الطاغوت والظلم اقتداء بما صنعته وما فعلته فاطمة سلام الله عليها. والحمد لله رب العالمين.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى الحاجة أم أمير الحكيم، كما نشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج كوثر الرحمن. فحتى لقاءنا آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأرض حزن والسماء بكاء، اليوم تغمض عيناها زهراء، دخلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء. ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء. من الطين الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء، والطير فوق النخل يعلن حزنه، تغريدة لا